مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 51 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 55 من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا بتوفيق رب الأرض والسماء عند آية عظيمة جليلة مباركة تبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا العلي جل جلاله، ألا وهي قوله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الآية رقم 113 من آيات سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أي فضل هذا؟ وأي شرف هذا؟ وأي كرامة أجل من أن ينزل الله جل وعلا الكتاب وأن ينزل الحكمة على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أما الكتاب فهو القرآن الكريم، النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والمعجزة النبوية الخالدة على مر الزمان والأيام، لأن الذي تولى حفظه هو الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولطالما أكرر فضل القرآن على فضل أي كلام كفضل الله على كل خلقه، ففيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم وتفصيل ما بيننا، وهو القول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي آياته، فهو درب الإيمان والأمان وسبيل السعادة والهدى والاطمئنان، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومع هذا الفضل الكبير الذي تقف ورب الكعبة دونه كل كلمات اللغة على خجل واستحياء، أنزل الله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كذلك عليه الحكمة. والحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال جل جلاله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذا فقد امتن الله جل وعلا بالحكمة على رسله وأنبيائه، فقال في حق المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب والحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والحكمة يا إخواني ويا أخواتي وأبنائي وبناتي حين تذكر في القرآن الكريم فإنما هي نوعان، إما أن تذكر الحكمة مفردة، وإما أن تذكر الحكمة مقترنة بالقرآن أو بالكتاب العزيز. فإذا ذكر لفظ الحكمة مفردا فحينئذ يراد بالحكمة النبوة أو علم القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي علم القرآن الكريم وما يشتمل عليه من ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وما قدم منه وما أخر، وما يشتمل عليه أيضا من حلال وحرام وأمثال وأخبار وقصص وأمر ونهي وحدود وترغيب وترهيب إلى غير ذلك، كل ما يشتمل عليه القرآن من علوم. فهذه الحكمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد: الحكمة هي القرآن والعلم والفقه، وقال أيضا: هي الإصابة في الأقوال والأفعال. وقال الضحاك: الحكمة هي القرآن والفهم فيه. هذا كله في معاني الحكمة إذا ذكرت مفردة أي وحدها، أما إذا قرن لفظ الحكمة بالكتاب فيراد بها عند جماهير أهل العلم والمفسرين يراد بها السنة. إذا ذكرت الحكمة مقترنة بالقرآن أو بالكتاب فحينئذ يراد بالكتاب القرآن، ويراد بالحكمة السنة، كما في قول ربنا جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن. قال قتادة وغيره: الحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال قتادة: يعني السنة. بل وقال مقاتل: يعني أحكام القرآن، اذكرن أحكام القرآن ومواعظ القرآن. ومن جميل ما قاله إمامنا الشافعي، قال: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكمة اسم جامع لإحكام وضع الشيء في موضعه المناسب. ومن أجمل وأجمع التعريفات لمعنى الحكمة ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فوالله الذي لا إله غيره ما عرفت البشرية وما شهدت الأرض أصفى قلبا وأرجح عقلا وأنور بصيرة وأتم حكمة من سيد الخلق وإمام الحق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عطاء الله جل وعلا له، ومحض فضل الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة. فكما أنزل الله عليه الكتاب أنزل عليه الحكمة، هذا فيض ومحض فضل الله عليه. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، أي علمه الله جل وعلا وأنعم عليه بما يتعلق بكل أمور هذا الدين والشرع، وأنعم عليه جل وعلا وعلمه أخبار الأولين من الأمم، علمه ما لم يكن يعلمه قبل تنزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك علمه خداع الكافرين وخداع المنافقين وحيلهم وكيدهم ومكرهم وتدبيرهم، بمناسبة الحادثة التي كنا نتحدث عنها في شأن طعمة ابن أبيرق، فعلمه جل وعلا مكر الماكرين وخداع المنافقين وحيل وكيد الكافرين والظالمين، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اختصه جل جلاله بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ففضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عظيم. وحين يصف هذا الفضل بالعظمة ربنا جل وعلا فالأمر عظيم فعلا. فالآية تدل دلالة واضحة على عظيم فضل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبين كذلك أن العلم أفضل وأشرف المناقب وأعظم الفضائل، لأن الله سبحانه حين وصف متاع الدنيا وصفه بأنه قليل، قل متاع الدنيا قليل، بل ووصف ما أعطاه جل وعلا من علوم لأهل الأرض بأنه أو بأنها قليلة، فما أعطى الله الخلق كل الخلق من العلم إلا القليل، كما قال جل جلاله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال له جل جلاله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والفضل عطاء وتفضل وتكرم ممنوح مخصوص من الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع وصف عظمته إلا من منحه. أكررها وتدبرها، لا يستطيع وصف عظمة هذا الفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من منحه وأعطاه، وكان فضل الله عليك عظيما. ولو دخلت هذا البستان اليانع المات عليه وبين فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ما خرجنا من هذا البستان أبدا، فما أعظم زهرة وما أروع وردة وما أمتع عطره ورياحينه وما أجمل منظره وزهوره. يكفي أن تعلم أن الله جل جلاله أقسم بعمره وحياته، وهذا إن دل فإنما يدل على قدره الشريف عند ربه جل وعلا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بل أقسم بالضحى والليل إذا سجى أنه جل وعلا ما تركه أبدا وما قلاه وما هجره. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بل وشرح له صدره ورفع له ذكره وأعلى له قدره وأنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يعلم فيه الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم كيف يتكلمون معه، كيف ينادون عليه، كيف يخاطبونه، كيف يتأدبون في حضرته، كيف يقدرون أبهة النبوة وجلال الرسالة وعظمة المكانة والقدر والمقدار. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بل وأقسم له جل جلاله بقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وأعطاه الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، هكذا بنون العظمة لتتناسب مع عظمة العطاء الذي أعطاه لهذا النبي العظيم الكريم. إنا أعطيناك الكوثر، وخصه بخصائص كثيرة عظيمة جليلة. هو الذي خلق السماء بلا عمد، ما أعطى الله جل وعلا أحدا من خلقه من لدن آدم إلى أن يرث الأرض من عليها مثل ما أعطاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما تفضل به عليه من فضل، وكان فضل الله عليك عظيما. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يبين شيئا من هذا الفضل امتثالا منه لأمر ربه في البلاغ والدعوة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ست خصال: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله قاطبة، خير خلق الله قاطبة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال جل وعلا له سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل وأقسم جل وعلا أنه صاحب العقل الأرجح والقلب الأصفى والأطهر والأنور، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم يتفضل تبارك وتعالى عليه بهذه الشهادة العظيمة في صورة القلم فيقول سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث عن فضل الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة لا ينتهي، جميل بجمال هذا الفضل وعظيم بعظمة هذا العطاء. ولذلك قلت لا يعلم حده إلا من تفضل به على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ربنا جل جلاله. وبعد الحديث عن هذه المحنة الطويلة التي طال الحديث عنها، أقصد محنة طعمة ابن أبيرق، يبين الحق جل جلاله أنه لا خير في كثير من نجوى الخلق، لا خير في كثير مما يتحدثون به، لا خير في كثير مما يتناجون فيه إلا ما كان من أعمال الخير والبر والطاعة، من إيصال خير أو دفع مضرة، كالأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. فقال سبحانه وتعالى في آية عظيمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يرى بعض أهل التفسير أن هذه الآية العظيمة، الآية 114 من سورة النساء، قد نزلت في مناجاة بعض قوم طعمة ابن أبيرق مع بعضهم في هذه المحنة التي تحدثت عنها طويلة. لكن الآية عامة والمعنى عام في الناس جميعا، أي لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من أحاديث، لا خير فيه إلا ما كان من أعمال الخير. ثم ذكر جل وعلا من أعمال الخير ثلاثة أنواع، وهي الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. فما هي النجوى؟ لا خير في كثير من نجواهم، ما هي النجوى؟ النجوى هي حديث السر بين شخصين أو أكثر، هي حديث السر بين شخصين أو أكثر، وهي مباحة إن كانت في الخير والمعروف، ومحرمة إن كانت في إثم وعدوان. وفي لغة العرب النجو السر بين اثنين، يقال نجوته نجوا إذا ساررته، أي إذا أخبرته بسر من الأسرار. وتناجوا أي تساروا فيما بينهم، وتقول انتجيت فلانا، أي خصصت فلانا بمناجاتي، والاسم النجوى. وقال الراغب ناجيته أي ساررته، وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض، والنجوة من الأرض هي المكان المرتفع عما حوله من الأرض، وكأنك تنفرد بمن تلقي له السر بعيدا عن الناس في مكان مرتفع. وقيل بل أصل النجوى من النجاة، ومعناها أن تعاونه على ما فيه نجاته وخلاصه، أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه أحد. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى النجوى. وقال الحافظ ابن حجر: النجوى هي ما تكلم به المرء، هي ما تكلم به المرء يسمع به نفسه ولا يسمع غيره، أو يسمع به غيره سرا دون أن يسمعه لآخرين. وقد حذر الحق تبارك وتعالى من النجوى بالإثم والعدوان، فقال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وبين جل وعلا أن النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان، فقال سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل من الشيطان وتزيين منه. ليه؟ ليحزن الذين آمنوا، أي ليسوء الذين آمنوا، وليس ذلك بضرهم شيئا إلا بإذن الله. فمن أحس من ذلك بشيء من الخوف فليستعذ بالله وليتوكل على الله، فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى. ولذلك أباح الله النجوى إن كانت في البر والخير، إن كانت في المعروف والإصلاح والصدقة، فقال جل وعلا: وتناجوا بالبر والتقوى. وقال في الآية التي نحن بصدد تفسيرها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الأقسام الثلاثة، لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال منفعة أو بدفع المضرة. فالآية الكريمة مشتملة على قلة كلماتها مشتملة على مجامع الخيرات التي يحتاج إليها. وحينئذ يكون الاستثناء في هذه الحالة استثناء متصلا على ظواهر القواعد النحوية. وأما إن قيل بأن النجوى هنا بمعنى التناجي، فالظاهر أن الاستثناء هنا يكون منقطعا، أي لا خير في كثير من تناجي هؤلاء الناس، ولكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فذلك هو الخير الذي يكون في النجوى. وبعد أن بين الحق جل وعلا أنه لا خير في كثير مما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الأحاديث، استثنى هذه الأعمال الثلاثة كما ذكرت التي هي مجامع الخير، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا في نجوى في أمر في السر أو الخفاء بعيدا عن الناس، بإعداد صدقة من الصدقات ليتصدق بها على فقير من الفقراء سرا يريد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. لأن إظهار الصدقة وإعلان الصدقة ربما يجرح كرامة الفقير ويؤذي مشاعره، ولذا فقد مدح الله الصدقة مطلقا، فهي من أعظم القربات وأكبر الخيرات، لكنه جل وعلا جعل إخفاء الصدقة حين تعطى للفقير خيرا من إظهارها. فقال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، أي إن كان في إظهارها وإبدائها خير ومصلحة ومنفعة. ربما يكون إعلان الصدقة في مجمع ومحفل من الناس بصفة عامة للفقراء عامة لتحفيز الأغنياء ولدفعهم للتصدق أمر جيد، أمر حسن. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام ليحث الناس على الصدقة لمجموعة من الفقراء من مجتابي النمار. أما إن كانت الصدقة لفقير بعينه فالأولى والأكرم أن تكون في السر، لأن بعض الفقراء من أهل التعفف من أهل الحياء والكرامة، ربما يحسبهم الجاهل بأمرهم وحاليهم أغنياء من تعففهم وحيائهم وعدم مد أيديهم لسؤال الخلق. فإن أعطي هذا الفقير المتعفف الصدق على نية قد يؤذى وقد يهان. ولذا استثنى الحكيم العليم الخبير سبحانه هذا النوع من النجوى. لا خير في كثير من نجواه إلا مستثنى هنا، إلا من أمر بصدقة. يعني إن كانت صدقة في السر وفي الخفاء وفي النجوى بعيدا عن أعين الناس حتى لا نؤذي مشاعر الفقراء وحتى لا نجرح كرامتهم، فهذا من الخير العظيم الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. وأما المعروف فهو ما تعرفه النفوس وتقبله وتقره، وهو ضد المنكر. والأمر بالمعروف من أوجب الأعمال وأفضلها وأعظمها وأحسنها وأشرفها وأكرمها، وهو من أجل الطاعات وأعظم القربات لرب الأرض والسماوات، بل هو من أخص العبادات لأنه أساس الدين وبه تحرس الحرمات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن سار على ضربه من العلماء الربانيين العاملين الصالحين ومن المؤمنين الصادقين. ومن جميل ما قاله أبو حامد الغزالي، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، ومن أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعر بذلك إلا يوم التناد. والمؤمن حين يأمر بالمعروف يأمر بمعروف، وحين ينهى عن منكر ينهى بغير أن يقع هو في منكر. فالمؤمن يستر وينصح، احفظوها مني، المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح. المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح. ولذا استثنى الحكيم العليم الخبير من النجوى الأمر بالمعروف في أعمال البر والخير كلها. ليه؟ لأنه قد يأنف من تأمره بالمعروف عن قبول الأمر بالمعروف وعن قبول النصح إن كان صادق النية وطاهر السريرة والطوية. من يأمره بالمعروف فلا يعنيه أبدا أن يشيع عيبه بين الناس، وإنما غرضه أن يقدم له النصيحة وأن يزيل المفسدة والمنكر. فشتان شتان بين النصيحة وبين الفضيحة. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اسمحوا لي أن أتوقف عند هذا الحد لأواصل السير إن شاء الله تعالى في بستان معاني هذه الآية الكريمة إن قدر الله البقاء واللقاء في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدقات ممن يبتغون بها وجه رب الأرض والسماوات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلحين بين الناس لتعود الألفة والمودة والمحبة بين المؤمنين مرة أخرى كما قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة. وأسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمأ.